وفك الأجل. نعم نعم
لعنته عليه.
كانت الأعمال معطلة في ذلك اليوم. ربما كان يوم الجمعة. في البداية تصورتك نائما. يا له من شتاء قارس. هل تتذكره؟
أي شيء،
كلما حركتك لم تتحرك يا أصغر.
المصيبة،
الدكتور منتظري. كان له بيت من طابقين، وقد اتخذ الطابق الأول عيادة له.
أمه، أليس من الأفضل أن تخلدي للراحة؟
ماذا تقولين يا سيدة؟ ماذا تقولين؟ ترى من أنتم؟ ولماذا تجتمعون هنا؟ أجل أجل، أنتم تبحثون عن غرفة للإيجار. ألا ترون أن لهذه الدار 5 غرف وكلها ساكنة بأهلها؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. إن للمسكين السيد إسماعيل 4 أولاد صغار، وقبل شهرين سقط من منصة مرتفعة، وهو اليوم نائم في الغرفة وعاطل عن العمل. أجل أجل يا سيد أصغر،
أنا لست
لو لم يسدد الحاج عبد الله إيجاره لكانت وسائل غرفته اليوم تتخذ من الشارع مقرا لها.
أشعر بدوار في رأسي.
ماذا؟
ألم تحضر لها طبيبة؟
يا سيد أصغر،
إسماعيل أحضر لها البارحة طبيبا، فكتب لها مجموعة من الأقراص المنومة أو ما شابه، وقال إنها واجهت صدمة كبيرة.
تقول سيدة صغر صدمة، إنها صدمة كبيرة. ترى لماذا؟ ماذا أقول؟
يبدو أن صدمتك أكبر من التي تلقتها أمي. أولم تسمعها قبل قليل؟ إنها تتحدث عن الماضي، وأحيانا تناديني بالسيدة عصمت، وأخرى به.
تفضل يا سيد أزهر، تفضل.
بما أوصى الطبيب إذن؟
أوصانا بأخذها للمشفى أو إلى مركز للأطباء النفسانيين، كما أن الطبيب استبعد أن تستعيد صحتها.
الحمد لله.
سنأخذها إلى واحد من أحسن المشافي.
ماذا تقول؟
أعرف عددا من أمهر الأطباء.
يا إلهي،
أنت تفهم ما تقول؟ أنت الذي جعلتها تفقد مشاعرها وتجن. إلى أين أنت ذاهب؟
اليوم أو غدا سأتي لأخذها إلى المشفى.
أنا يا سيد أصغر،
لا تعود إلينا أبدا.
ماذا تقولين يا بروين؟ ماذا تقولين؟
دعنا وشأننا، نحن لا نريد رؤيتك. أفهمت ما قلته لك؟ لا تعود إلينا، لا تعود أبدا يا جمشيد. نحن لا نريد رؤيتك أبدا.
لا ريب أنها تحمل كل الحقد والضغينة والإشمئزاز تجاهي. ترى لماذا أنا قادم إلى هنا؟ ليتها كانت تعطف علي. أيها الواغد، من جاء بك إلى هنا في هذا الزقاق؟
عفوا يا سيد، هل تبحث عن عنوان؟
ها؟ لا لا، وكيف ترى ما وما شأنك بي؟
يا له من معتوه.
ليس لي ما أفتقده، ولست بقادر على تغيير شيء، ولكن أريد أن أفصح عما يدور في خلدي.
من الطارق؟
أنا داودي. تأنها لم تفتح الباب، وهل تتوقع أنها تفتح الباب بوجهك؟
من الطارق؟
يا آنسة مريم، افتح الباب.
عد من حيث أتيت يا سيد جمشيد داودي.
أرجوك افتح الباب لأسمعك كلمة واحدة. أرجوك يا آنسة مريم. السلام عليك.
إنما فتحت الباب كي لا يسطو رجالك على البيت.
رجالي؟ لا أحد سواي.
هل جئت لاعتقالي؟
من حقك أن تكلميني هكذا، إلا أن الحقيقة هي ليست ما تفكرين به. هل تأذنين لي بالدخول؟
ولكن لا تغلق الباب.
حسنا.
هل أنت قتلت أبي؟
أنا؟
قلت لك، هل أنت قاتله؟
لم أكن ضالعا في اعتقاله حتى.
أتدري كم يشبه الحماقة كلامك هذا؟
ترى ماذا تفكرون عني؟ هل أنا قاتل؟ أم رجل له جنون العظمة؟ وما شأني أنا وسط هذا الجهاز الحكومي المطنطن؟ أنا لست سوى بأقل من حبة في مهب الريح.
طيب، هل جئت هنا لتخبرني بهذا؟ وما شأني أنا بك أصلا؟
من أنا؟ أنا إنسان وحيد، ولم أرى في حياتي قط سوى الفقر والوحدة والدعاء.
هذا كلام قد تأخر موعده يا سيد جمشيد داودي، ولكن لا أدري لماذا توجهه لي الآن.
لأنكم لم تسمحوا لي قط بالإفصاح عما يدور في خلدي. أجل، فقد تأخر موعده، ولكني لست مذنبا. وهل أمهلني الحاج عبد الله كي أكشف عني؟ ليته منحني في تلك الليلة فرصة البوح عما في فؤادي.
لا ترفع صوتك بوجهي، فأنا أتحمل المصائب ما يكفيني. خلال أقل من 3 أشهر افتقدت كل أفراد أسرتي. لقد قتلتم أبي، وعلى أثره ماتت أمي، وظل أخي اليوم هاربا. إذن وضعك اليوم لا يهمني أبدا يا سيد جمشيد.
ولكني أعير له أهمية كبيرة، وللعلم أقول لك، لو لم أكن أنا لما أفرج عن أخيك سيد محمود. سعيت كثيرا أن أحول دون حدوث هذه المصائب.
ربما يكون كذلك.
كل يرى مشاكله ويحاول تضخيمها.
أبي لم تكن له مشكلة مع أحد، وكان له أن يعيش كباقي الناس، أن يعيش بين أفراد عائلته.
وأنا أيضا فقدت أمي.
أتقصد السيدة عفت؟
إنها اليوم حية، ولكن ليتها كانت قد فارقت الحياة. لقد فقدت ذاكرتها. ليس لي أحد في هذه الدنيا. حاولت كثيرا إقناع نفسي بعدم المجيء إلى هنا، ولكن دون جدوى.
أخطأت في مجيئك إلى هنا يا سيد داود.
لا لا، بل كان علي إخبار أحد بما في أنا. أنا أيضا خدعت، ولا أدري كيف دخلت هذه اللعبة. أعلم بأنك تكرهينني أيما إكراه، إلا أنك لينا ضحية، ضحية أناس لم يدعونا نقرر مصيرنا. تعصبات الحاج.
لا تذكر اسم أبي أبدا يا سيد داودي.
وأنا أيضا ضحية الفقر والفاقة والحياة الرخيصة التي تحملتها خلال سني عمري. أنا لم أدرس مثلما درس أخوك في الخارج، لقد جاهدت كثيرا لأتوصل إلى مكانة أبني من خلالها حياتي. أنا لست كما تتصورين، كلكم ترونني مجرما لا مثيل له، أنتم وكذلك عائلتي.
حياتك لا شأن لي بها أصلا.
بل لك شأن بها، أبوك أصبح ضحية جهاده المرير ضد الحكومة، وأما أنا فتتهمينني بقتل أبيك. لقد قلت لك إنني بذلت كل مسعاي كي لا يصل ملف أبيك إلى السافاك.
تتحدث وكأنك لست من عناصر السافاك أبدا.
أنت الآن لست قادرة على التأمل والتفكر، لأنه منذ أن عرفت نفسك تعلمت على البيئة الخاصة بأبيك، ولم تسنح لك فرصة خيار طريقك في الحياة تماما كحياتي أنا، إلا أنني اضطررت أخيرا للوقوف على قدمي. أنا لا أعير أهمية لجهاد أبيك المرير ضد الحكومة، ولا أهتم قيد أنملة بهذه الحكومة حتى.
لقد قلت لك ألف مرة إن حياتك لا شأن لي بها أبدا.
هذا ليس من الإنصاف، لولاي لما كان أخوك اليوم حيا.
كفاك يا رجل،
كلانا نعيش لوحده، بمقدورنا العيش خارج البلاد بكل راحة وأمان.
هيا اخرج من هنا، اخرج من هذا البيت.
لا ريب أنني ذاهب، ولكن اعلمي أنني من أجلك فقط قتلت العقيد محصص. أجل ستعلمين به لاحقا كم أنا اليوم أحمق ومعتوه. ما أحسن مجيئي إلى هنا اليوم، فقد انتهت اليوم كل شكوكي وظنوني، وأتممت الحجة مع نفسي. أجل أنا ذاهب، ولكن اعلمي أنني ربما لا أفتح النار على أخيك محمود إلا أنني سأقتل مصطفى لا محالة. أفهمت؟
أخرج من هنا يا قذر، أخرج، أخرج من هنا.
لن تبقي في هذا البيت بعد الآن.
أخرج، هيا أخرج، أخرج من هنا. هيا يا محمود، لقد ذهب جمشيد.
لن تبقي في هذا البيت بعد الآن.
أنا قلقة جدا يا أخي.
كان صائبا في بعض من كلامه.
ماذا؟ ماذا تقول يا محمود؟
أجل، هناك الكثير من أمثاله هم اليوم ضحايا هذا النظام العفن. هيا هيا انهضي وأعدي حقائبك لنغادر البيت حالا.
إلى أين؟
إلى مكان آمن، فإن جمشيد عائدا إلينا لا محالة، ولكن هذه المرة ترافقه رجاله الأوباش. هيا 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 تحركي.
حسنا سأستعد للذهاب. حسنا.
هذا القبو بات اليوم يشبه مخزنا للعتاد.
نعم.
ولكن انتبه يا مصطفى لهذه الكوكتيل مولوتوفات لا تخلق لنا مشكلة.
حقا إنها تخلق مشاكل، ولكن للذين يفتحون النار على الناس الأبرياء والعزل. نحن بهذه الكوكتيل مولوتوفات سنحطم الجيش الشاهنشاهي.
يا مصطفى.
نعم.
نحن لن نستخدمها إلا وقت الضرورة الملحة. أتفهم ما أقول؟
يا سيد محمود، بعد الثامن من أيلول، اليوم الذي فتح الجيش نيرانه على الشعب، لقد أتممنا الحجة معه.
يا مصطفى، أقوله بصراحة وبثقة عالية.
ماذا؟
إن النصف الأعظم من الجيش يواكب هذا الشعب. ذلك أن أغلب الجنود قد تركوا معسكراتهم، وأن شيئا باسم الجيش الشاهنشاهي لا وجود له أصلا. هناك حفنة من كبار الضباط.
نعم.
والمراتب العليا تنتظر ساعة الصفر حتى تهرب إلى خارج البلاد، أو أن يستولي عليهم الشعب ليقدموا للمحاكمة فيما بعد. إذن انتبه جيدا يا مصطفى.
ماذا تقصد يا سيد محمود؟
لاحظ يا ولد.
ماذا؟
إنك الآن تريد تعليم 50 أو 60 شخصا كيفية العمل نعم. على هذه الكوكتيل مولوتوفات
نعم
وكيفية استخدامها بأحسن صورة
نعم.
إذن نحن لسنا كقوات هذا النظام التي تعمل دون تعقل. إن معظم هذه القوات التي تقف أمام الشعب وتفتح النار بوجهه هم من رجال الأمن
نعم.
المدججين بالسلاح.
حق أحسن.
لقد سنحت لك مرتين فرصة قتل المدعو جمشيد، إلا أنك أبيت. أرجو أن يحذو الشباب الذين يتعاملون معك حذوك أنت يا مصطفى.
كن واثقا يا سيد محمود، كن واثقا.
علي أن أفكر بمكان آمن لمريم، إذ ليس صحيحا بقاؤها هنا بعد اليوم.
أجل، وهو كذلك كم تقول؟
كنت أعلم يا مصطفى أنك لم تكن تتجرأ على أن تفاتح الحاج بموضوع مريم، واليوم أنا أخوك الأكبر يا مصطفى.
أنا أعلم بذلك يا أخي محمود، شكرا لك.
أريد أن أكون مرتاح البال بالنسبة لكما، لأنني قريبا طيب. على أبواب السفر.
على أبواب السفر؟ في هذه الأوضاع المتأزمة التي يبحثون عنا في كل مكان، أو بالأحرى يطاردوننا.
يا مصطفى، إنها مهمة لابد منها.
ماذا؟
لأن النظام يمارس الضغط على النظام العراقي
ها؟
لإخراج الإمام الخميني من هناك.
ما كنت أعلم ذلك.
يا مصطفى، لا أحد يعلم الآن بوجهة الإمام بعد مغادرته العراق.
حقا،
إنه في الحقيقة موضوع مقلق جدا. إذن ربما أغادر إيران قريبا جدا.
طيب قل لي يا محمود، كيف ومتى تريد أن تغادر؟ ها؟
في الحقيقة أريد أن يرتاح بالي أولا، أتعي ما أقول؟
أجل أجل، إنني في الماضي كنت أنوي التحدث إلى الحاج.
خذ راحتك في الحديث معي يا مصطفى.
يا سيد محمود، لما تريد إيذائي؟ ها؟ كنت دوما أخشى أن ترد علي مريم سلبا، خاصة ونحن نعيش اليوم أوضاعا مأساوية.
لو أنت تريد هكذا التحدث إليها بخوف وخشية، ثق بأنها ترفضك.
طيب طيب.
لو ترى في نفسك الهمة والشجاعة على بدء حياة جديدة فلا تتباطأ ولا تتساهل يا مصطفى.
أنا سأتحدث مع مريم طبعا لو تأذن لي بذلك.
إذن تحدث إليها بقوة وصلابة ورجولة.
طيب،
وإلا فإن مريم لا يعجبها الشباب المايعون.
إن شاء الله.
وهكذا وصلنا إلى مواقف ومشاهد إنسانية صعبة. الارتداد النفسي لجمشيد يتضاعف، إنه يحاصر من كل مكان، من عمله، من أسرته، والثأر الذي في نفسه من الانتقام من أنصار الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، وكذلك من قبل مريم، وطردها له نهائيا جعل من جمشيد وحشا مجروحا لا يألو على شيء، وهمه الانتقام والغدر غير آبه بتعاسة النظام البائد إلى الانهيار، لأنه يرى نفسه ينهار وسط الحشود المتمردة على الظلم بأنواعه. فحتى مفاجآت وأحداث مثيرة جديدة في الحلقة القادمة مستمعينا، نستودعكم الله والسلام عليكم.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، بلال البحراني، أمير فوزي، مصطفى رجاء، ميسوم شولي، سعدية الشيبي، ومنار عبد الجبار. بزوره الفجر من إخراج كريم حسن.
مشموم ويلا يا مشموم ويلا يا مظلوم ويلا يا مشموم ويلا يا مظلوم الله يا موسى ابن جعفر تبكي بمصابك عمر فجر بركان بمصابك والدمع ينزل قمر دزت الدنيا بغيابك المحب قلبه انفجر وستدرينا يا غالي بعد ما نحمل صبور ويلا يا مشموم ويلا يا مظلوم ويلا يا مشموم ويلا يا مظلوم رجع طف جدك علينا وشمر ويا الرشيد ردت ردود السبايا وبن سفيان ويزيد جينا نشكي لك يا موسى شيل عن الهم نريد ما يهمنا اللي يفجر وحق محزوز الوريد ويلا يا مشموم ويلا يا مظلوم ويلا يا مشموم ويلا يا مظلوم ناحت الشيعة على فقدك ناحت املاك السماء بجد دم الدنيا والله الشمس صارت مظلمة حزن جبرائيل والله عبر عز فاطمة فينا في الحرة مصابة تجري فوق الخدمة
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران صفحات من التاريخ
بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم اليوم هو 25 من رجب الأصب عام 1444 هجري قمري والمصادف 27 من شهر بهمن عام 1401 هجري شمسي والموافق 16 من شباط فبراير عام 2023 ميلادي في مقدمة البرنامج تتقدم الإذاعة العربية بطهران بأحر التعازي لسيدنا ومولانا الإمام الحجة صلوات الله عليه بذكرى استشهاد جده الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام حفيد الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم كما تتقدم الإذاعة بالتعازي لقائد الأمة السيد الخامنئي والعالم الإسلامي خاصة مستمعيها الكرام بهذا المصاب الجلل ففي 25 من رجب المرجب عام 183 للهجرة استشهد الإمام الكاظم موسى بن جعفر عليه السلام وقد ولد الإمام الكاظم عليه السلام عام 128 للهجرة في منطقة الأبواء الواقعة بين مكة والمدينة وتتلمذ على يد والده الإمام الصادق عليه السلام حتى سن 20 من عمره فتلقى منه دروسا عظيمة في الإيمان والتقوى والشجاعة والفصاحة والعدل وبعد استشهاد والده الإمام الصادق عليه السلام تولى الإمام الكاظم عليه السلام مسؤولية إمامة وزعامة الأمة الإسلامية لمدة 35 عاما وفي هذا الطريق تحمل الآلام والضغوط والمشقات وتزامنت فترة حياته مع عصر النهضة العلمية للمسلمين وتوسيع العلاقات والارتباطات مع سائر المناطق والأديان الإلهية وإلى جانب نشره للعلوم الدينية كان الإمام الكاظم عليه السلام يولي أهمية بالغة بحل مشاكل المسلمين والفقراء في المجتمع ووقف بوجه الحكام المتجبرين من بني العباس في هذا المجال مما دفع بالعباسيين إلى اعتقاله وحبسه ولم يثني السجن الإمام الكاظم عليه السلام عن رسالته وكان على تواصل مستمر مع أبناء مجتمعه لحل قضاياهم ومشاكلهم حتى اضطر الملعون هارون الرشيد العباسي إلى التخطيط لاغتياله وإخماد صوته فدس السم إليه في طعامه واستشهد عليه السلام في مثل هذا اليوم في 16 من شباط فبراير عام 1984 ميلادي استشهد على يد عملاء المخابرات الصهيونية العلامة اللبناني المجاهد الشيخ راغب حرب إمام جمعة قرية جبشيت بجنوب لبنان وكان من مؤسسي حركة المقاومة الإسلامية في لبنان ضد الاحتلال الصهيوني وقد تعرض الشيخ راغب حرب قبل ذلك للاعتقال من قبل الصهاينة وعلى أثر الاعتصامات التي قام بها الشعب اللبناني اضطر اضطر الصهاينة إلى إطلاق سراحه، وبسبب استمراره في المقاومة وتحشيد الشباب اللبناني ضد الصهاينة قام عملاء المخابرات الصهيونية في المنطقة بتنفيذ عملية اغتياله رحمة الله عليه. وقد اندلعت المواجهات بين الشباب اللبناني بقرية جبشيت والقوات الصهيونية أثناء تشييع جنازة الشيخ حرب، واستشهد وأصيب عدد من أهالي المنطقة برصاص القوات الصهيونية. وأخيرا وفي 16 من شباط فبراير عام 1992 ميلادي، استشهد الأمين العام لحزب الله لبنان العلامة والمجاهد حجة الإسلام والمسلمين السيد عباس الموسوي، وذلك جراء القصف الذي قامت به الطائرات الصهيونية لموكبه. فعندما كان السيد عباس الموسوي في طريق عودته من المراسيم التي أقيمت في الذكرى السنوية لاستشهاد الشيخ راغب حرب، هاجمت الطائرات الصهيونية موكبه وأطلقت عليه مجموعة من الصواريخ، فاستشهد هو وعائلته وعدد من مرافقيه. وقد أثارت الجريمة موجة من الغضب لدى المسلمين في كافة أنحاء العالم، فيما التزم أدعياء حقوق الإنسان في العالم الصمت خشية إزعاج الكيان الصهيوني وأمريكا. وباستشهاد السيد عباس الموسوي لم يتوقف حزب الله في لبنان عن الجهاد، وازداد حزما، وتم انتخاب السيد حسن نصر الله أمينا عاما للحزب. ولا يزال شباب حزب بالله يواجهون الصهاينة بصلابة، وتمكنوا عام 2000 من طردهم من جنوب لبنان. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الاغتيال الماكر، برنامج خاص في ذكرى شهادة الإمام الكاظم عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعظم الله أجورنا وأجوركم في ذكرى شهادة الإمام موسى الكاظم عليه السلام، الذي كابد الآلام في سجون طاغية بني العباس هارون حتى قضى مسموما شهيدا، غريبا عن بلاده، بعيدا عن أهله وعياله. كان ذلك إخوتنا الأكارم بعد أن قدم هارون العباسي إلى المدينة، فقبض عليه عند رأس النبي صلى الله عليه وآله وهو قائم يصلي، فقطع هارون عليه صلاته وحمله وهو عليه السلام يقول: إليك أشكو يا رسول الله ما ألقى. فضج الناس بالبكاء عليه، إلا أن هارون شتم الإمام وجفاه وقيده وحمله في خفاء على أحد هودجين، سيره فيه إلى البصرة موهما الناس، فلم يعلموا في أي الهودجين حمل ونفي عن وطنه ليلى. ثم دفعه هارون الرشيد إلى عيسى بن جعفر ليودعه السجن هناك ويقفل عليه بابا لم يفتح لأحد. كان ذلك إلى سنة، ثم كتب عيسى إلى الرشيد أن خذه مني وإلا خليت سبيله، فقد اجتهدت في أن أجد عليه حجة فما قدرت على ذلك. وحمل الإمام الكاظم عليه السلام من سجن البصرة إلى بغداد، حيث حبس عند الفضل بن الربيع، فبقي مدة طويلة. وأراده هارون على شيء من التنازل الذليل فأبى الإمام عليه السلام، فكتب هارون بتسليمه إلى الفضل بن يحيى فتسلمه. فلما جعله الفضل في شيء من السعة أمر به هارون فجرد الفضل وضرب بين يديه 100 صوت، ونقل الإمام عليه السلام إلى سجن السندي بن شاهك، فلم يزل الإمام سلام الله عليه ينقل من سجن إلى آخر حتى انتهى إلى سجن السندي، وكان هذا غليظا عليه. وهناك وافى خادم من قبل الرشيد يسمع رأي الإمام عله يتنازل، فقال الإمام لخادم الرشيد: قل له يا هارون، ما من يوم ضراء انقضى عني إلا انقضى عنك من السراء مثله، حتى نجتمع أنا وأنت في دار يخسر فيها المبطلون. وحاول هارون محاولات عديدة في أن يتنازل الإمام عليه السلام، فخابت محاولاته وباءت بالفشل، وكان منها أن قال ليحيى بن خالد البرمكي: انطلق إلى موسى وأطلق عنه الحديد، وأبلغه عني السلام، وقل له: يقول لك ابن عمك أنه قد سبق مني فيك يمين أني لا أخليك، أي من السجن، حتى تقر لي بالإساءة وتسألني العفو عما سلف منك، وليس عليك في إقرارك عار ولا في مسألتك إياي منقصة. وأبلغ يحيى البرمكي رسالة هارون الشفهية إلى الإمام الكاظم عليه السلام، فكان جواب الإمام هكذا: أنا ميت، وإنما بقي من أجلي 1 أسبوع. فما كان من هارون إلا أن بعث يحيى بن خالد إلى الإمام موسى بن جعفر عليه السلام برطب وريحان مسمومين. وبعيد إقدام السندي على جريمته العظمى، حاول تضليل الناس، فأحضر القضاة وأخرج الإمام الكاظم إليهم، وقال: إن الناس يقولون إن أبا الحسن موسى في ضنك وضر، وها هو ذا لا علة به ولا مرض ولا ضر. فالتفت عليه السلام فقال لهم: اشهدوا علي أني مقتول بالسم منذ 3 أيام، اشهدوا أني صحيح الظاهر لكني مسموم، وسأحمر في آخر هذا اليوم حمرة شديدة منكرة، وأصفر غدا صفرة شديدة، وأبيض بعد غد، وأمضي إلى رحمة الله ورضوانه. إخوتنا الأعزاء الأماجد، ذكر الفتال النيسابوري في روضة الواعظين أن الإمام موسى الكاظم عليه السلام قضى شهيدا مسموما ببغداد في حبس السندي بن شاهك في 25 من رجب 83، وقد أخرج الإمام عليه السلام من السجن بعد شهادته محمولا على نعش، ونودي عليه: هذا إمام الرافضة فاعرفوه. ثم أوتي به ووضع على جسر بغداد، وصاح خدمة السلطة: قد مات حتف أنفه، ألا فانظروا إليه. ثم أمروا الفقهاء والوجهاء أن يكتبوا شهادتهم ألا أثر به من جراحة ولا خنق، فكتبوا. وروي أن السوق الذي وضع فيه النعش الشريف سمي سوق الرياحين، وبني على الموضع بناء، وجعل عليه باب لئلا يطأه الناس بأقدامهم، بل يتبركون به وبزيارته. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.
بريق الكلام. إن أرزاق الخلائق كلها بيد الباري عز وجل، فما أحسن أن تطلب رضاه في كل حال، حتى لا يكلك إلى نفسك وإلى الخلق. جاء في مشكات الأنوار. قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: من طلب رضا الله بسخط الناس كفاه الله أمور الناس، ومن طلب رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
السلام على المعذب في قعر السجون. أيام خالدة،
برنامج خاص في ذكرى استشهاد راهب العترة الإمام الكاظم عليه السلام.
تفخر الزوراء في موسى على طول سيناء وتسمو في علاها.
قف بها وقفة عبد وأطل وقفة العيس بها والثم ثراها.
وذر دمع العين في ساحتها، فلمن تدخر العين بكاها؟
وابك فيها كاظم الغيظ الذي مات مسموما بأيدي أشقياها.
بأبي من طال ظلما حبسه، وهو للأعداء لو شاء محاها.
السلام عليك يا حليف السجدة الطويلة ومقر النهى والخير والفضل والندى ومألف البلوى والصبر والمضطهد المعذب في قعر السجون، ذا الساق المرضوض بالقيود والوارد على جده المصطفى بإرث مغصوب وسم مشروب، الإمام الصابر موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم إخوة الإيمان، وعظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى يوم 25 من شهر رجب، ذكرى استشهاد راهب العترة المحمدية باب الحوائج الإمام موسى الكاظم عليه السلام. نلتقيكم بهذه المناسبة المفجعة في برنامج أيام خالدة مع فقرات هي: روائية من سيرته عليه السلام تحت عنوان أريج من الأخلاق المحمدية. وحديث هاتفي لسماحة السيد محمد الشوكي الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة عن سر عدم دفع الإمام الكاظم السجن والقتل عن نفسه الشريفة عليه السلام بالدعاء وغيره. وحكاية تحت عنوان أسلمت مع موسى لله. ثم حكاية أخرى عنوانها حلم وهداية كاظمية. يليها حديث هاتفي لسماحة الشيخ فيصل العوامي الباحث في الشؤون القرآنية من السعودية عن دوافع الطاغية هارون العباسي لقتل الإمام عليه السلام. ثم حكاية استشهاد الإمام عليه السلام منقولة من المصادر المعتبرة. تتخلل ذلك أشعار رثائية مؤثرة لشعراء الولاء ومساهماتكم الولائية بهذه المناسبة. مستمعين الأفاضل، نبدأ اللقاء بتعريف إجمالي لشخصية مولانا الكاظم عليه السلام برفقة زميلي السيدة ميسون شولي والأخ حيدر صراف البهبهاني.
وأنا بدوري أقول نعزي أنفسنا وإياكم أحبتي المستمعين بهذا المصاب الجلل في ذكرى استشهاد سابع أئمة الهدى عليهم السلام، رزقنا الله وإياكم شفاعتهم يوم الدين.
أهلا بكم أعزائنا المستمعين، وأنا بدوري أقدم أحر التعازي للمستمعين في كل مكان بمناسبة شهادة الإمام موسى الكاظم عليه السلام.
شكرا لزميلي ميسون وحيدر، ونبدأ البرنامج مستمعين الأفاضل وهذه الفقرة.
أريج من الأخلاق المحمدية.
أعزائنا المستمعين، قال مؤلف كتاب عمدة الطالب: كان موسى الكاظم عليه السلام عظيم الفضل، رابط الجيش، واسع العطاء، وكان يضرب بجوده المثل، ويقولون عجبا لمن جاءته صرة موسى فشكى القلة. وقال الشيخ المفيد في الإرشاد: ولم يرى في زمانه أسخى منه ولا أكرم نفسا وعشرة، وكان أعبد أهل زمانه وأورعهم وأجلهم وأفقههم، واجتمع جمهور شيعة أبيه على القول بإمامته والتعظيم لحقه والتسليم لأمره.
ثم قال: وروي أنه كان يصلي نوافل الليل ويصلها بصلاة الصبح ثم يعقب حتى تطلع الشمس، وكان أوصل الناس لأهله ورحمه، وكان يتفقد فقراء المدينة في الليل فيحمل إليهم الزنبيلة فيه العين والنقود والأدقة والتمور فيوصل إليهم ذلك، ولا يعلمون من أي جهة هو، أي كان عليه السلام يتخفى كآبائه عليهم السلام في عطاياه الجزيلة.
وقال الحافظ الحلبي في كتاب المناقب: كان أفقه أهل زمانه وأحفظهم لكتاب الله وأحسنهم صوتا بالقرآن، فكان إذا قرأ تحزن وبكى، وبكى السامعون لتلاوته، وكان أجل الناس شأنا وأعلاهم في الدين مكانا، وأفصحهم لسانا وأشجعهم جنانا، قد خصه الله بشرف الولاية وحاز إرث النبوة، وبوئ محل الخلافة سليل النبوة.
وروى أبو الفرج في مقاتل الطالبيين بسنده عن يحيى ابن الحسن قال: كان موسى بن جعفر إذا بلغه عن الرجل ما يكره بعث إليه بصرة دنانير، وكانت صراره ما بين 300 إلى 200 إلى 100 دينار، وكانت صرار موسى مثلا.
نعم أعزائنا المستمعين، وروي أنه عليه السلام مر برجل من أهل السواد دميم المنظر، فسلم عليه ونزل عنده وحدثه طويلا، ثم عرض عليه نفسه في القيام بحاجة إن عرضت. فقيل له: يا ابن رسول الله، أتنزل إلى هذا ثم تسأله عن حوائجه وهو إليك أحوج؟ فقال عليه السلام:
عبد من عبيد الله، وأخ في كتاب الله، وجار في بلاد الله، يجمعنا وإياه خير الآباء آدم، وأفضل الأديان الإسلام، ولعل الدهر يرد من حاجتنا إليه فيرانا بعد الزهو عليه متواضعين بين يديه.
مستمعينا الأفاضل، نعزيكم مرة أخرى بمناسبة هذه الذكرى الأليمة، ذكرى استشهاد الإمام موسى الكاظم عليه السلام. أعزائي المستمعين، من الثابت عقائديا ونقليا ووجدانيا أن أئمة العترة المحمدية عليهم السلام من الذين لا يرد الله لهم دعاء، وكانوا قادرين على الطلب من الله أن يهلك أعداءهم، فلماذا لم يفعلوا؟ ولماذا لم يدفع الإمام الكاظم عليه السلام شر هارون العباسي وأذاه عن نفسه؟ لنرى بماذا يجيب عن هذا السؤال سماحة السيد محمد الشوكي، الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة، في الحديث الهاتفي التالي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. طبعا بداية نعزي الأخوة الكرام وجميع المستمعين والمؤمنين في العالم بهذه الذكرى الأليمة، ذكرى شهادة الإمام الصابر العابد موسى ابن جعفر صلوات الله وسلامه عليه، ونسأل من الله عز وجل أن يجعلنا من السائرين على دربهم والفائزين بشفاعتهم. الحقيقة نعم، ورد في الأحاديث الشريفة أن الدعاء يرد القضاء، وهذا ما أكدته النصوص الشريفة وما أكدته أيضا التجارب. فالله عز وجل إذا رأى الإنسان يدعوه مخلصا على المستوى الفردي أو على مستوى حتى الأمة، إذا دعت الله مخلصة فإنه سوف يرفع عنها البلاء ويقيها شر الأعداء، وهذا ثابت في النصوص الشريفة. لكن ينبغي أن نشير إلى قضية أخرى، وهي أن بعض القضاء لا يرد، يعني لا يرده دعاء ولا ترده صدقة ولا غير ذلك، وهذا القضاء هو قضاء الموت. فالموت حتم على كل إنسان، كل من عليها فان، هذا قانون الله تبارك وتعالى. والقرآن يخاطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو أكرم الخلق، يقول: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. وأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول: الموت لا والدا يبقي ولا ولدا، هذا السبيل إلى أن لا ترى أحدا، وللمنايا سهام غير خاطئة، من فاته اليوم سهم لم يفته غدا، هذا النبي ولم يخلد لأمته، لو خلد الله قبلا أو شخصا قبله خلدا. فهذا القانون قانون إلهي عام، أن كل إنسان لا بد أن يغادر هذه الدنيا. وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم مسلمون لأمر الله عز وجل، يعني لا ينبغي لأحد أن يدعو الله عز وجل أن لا يموت، لأن هذا قانون الله تبارك وتعالى الذي كتبه على جميع الناس. إذا علم أهل البيت أن الله أراد لهم أن يموتوا هذه الميتة سلموا لذلك. وأما قبل ذلك من البلاءات الأخرى، فكأهل البيت كانوا يدعون ويستجيب الله عز وجل لهم ويخلصهم من شر الظالمين. الإمام زين العابدين عليه السلام توعده مسلم ابن عقبة، أو ما يسمى بمسرف ابن عقبة، توعده بالموت، لكن دعا الله عز وجل وفعلا خلصه الله منه ودخل عليه وأقام ورحب به. كذلك الإمام الصادق عليه السلام أيضا توعده المنصور أكثر من مرة، وكان يدعو الله عز وجل وأدعية معروفة لا مجال لذكرها، والله عز وجل يخلصه من كذلك. حتى الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه في أكثر من مورد فعل ذلك وتم ذلك بإذن الله. نرى أن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم يقع عليهم ما يقع، أولا لرفع درجتهم، ثانيا لاقتداء المؤمنين بهم، ثالثا لكي يسلموا لأمر الله تبارك وتعالى، وليس لهم إرادة إلا إرادة الله. نعم إذا دعوا الله عز وجل، إذا دعوا رفع الله عنهم البلاء إلا بلاء الموت، فإنه لا دافع له، والحمد لله رب العالمين.
يا الكاظم جيت يا مقادرك الزوار، جيت للزهر بمصابك تعديه، جيت ويعلى الشفوف مقدم الأرواح ما يهمها الولد لا يكمحيها، تعنت ما يهمها الخوف ويلا خطا لجن خاصمة تجسر ويعتدى عليها.
نشكر سماحة السيد محمد الشوكي الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة على هذه التوضيحات، ونتابع تقديم برنامج أيام خالدة في حلقته الخاصة بمناسبة يوم 25 من شهر رجب، ذكرى استشهاد صبار آل محمد الإمام الكاظم عليه السلام. أعزائنا مستمعي إذاعة طهران، نتابع تقديم هذا البرنامج الاحتفائي بذكرى استشهاد مولانا باب الحوائج الإمام موسى الكاظم عليه السلام بالفقرة الروائية، وفيها نموذج لهدايته البالغة وهو في سجن الطاغية هارون العباسي. عنوان الفقرة هو
أسلمت مع موسى للإله.
أحبتي، روي أن هارون الرشيد أنفذ إلى موسى بن جعفر عليه السلام جارية لها جمال ووضاء لتخدمه في السجن، فقال عليه السلام لمبعوث الطاغية: قل له بل أنتم بهديتكم تفرحون، لا حاجة لي في هذه ولا في أمثالها. فاستثار هارون غضبا لما جاءه جواب الإمام، وقال لخادمه: ارجع إليه وقل له ليس برضاك حبسناك ولا برضاك أخذناك، اترك الجارية عنده وانصرف. فمضى الخادم ورجع، وبعد حين بعث الطاغية الخادم إليه عليه السلام ليستفحص عن حال الجارية، فرآها ساجدة لربها لا ترفع رأسها تقول: قدوس سبحانك سبحانك. فلما رجع الخادم بخبرها قال هارون: سحرها والله موسى بن جعفر بسحره.
وقول هارون العباسي هذا عزنا المستمعين يذكرنا ويذكركم بما كان يقوله مشركو قريش عن جد الكاظم المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى أي حال، فقد أراد هارون أن يغري الإمام عليه السلام ويشغله عن أهدافه بجمال الحسان ومتع الحياة، منطلقا من فهمه وتقويمه هو لنفسه، وما درى أن سليل المصطفى مستغرق في جمال الحق وفان بحب الله، قد أعرض عن الدنيا وزينتها، فلا الجواري يشغلن باله ولا متع الحياة تستهوي نفسه، بل هو داعية حق وصاحب رسالة قد نذر نفسه لمبادئه وأوقف ذاته على ذات الله سبحانه وتعالى، فغدا منارا يهدي بقوله وعمله، وداعية يرشد بصمته ونطقه، فصمته نطق بلسان العمل، ونطقه هدى بكلمة الحق.
لذا استهوى هدية قلب الجارية، واستولى سلطان روحه على روحها وعقلها، حتى غدت تنادي سبوح قدوس مجدوهة ساجدة، بعد أن كانت ترتع في مسارح اللهو وتكرع في كؤوس الهوى والغرام، وتقضي وقتها وهي تداعب أوتار الطرب وأنغام الشعر، وتستمتع بحلل الديباج وعقود اللؤلؤ، فصار ديدنها الصلاة والتسبيح والتقديس حتى ماتت. وقيل إن موتها رضوان الله تعالى عليها كان قبل شهادة الإمام موسى بن جعفر عليه السلام بأيام، وكان موتها بالسم أيضا أمر بقتلها الطاغية العباسي لكي لا يزيد ما يراه الناس من تغيير حالها من إيمانهم بالإمام عليه السلام، ولكي لا تتحول في أعينهم إلى داعية للدين الحق بغير لسانها.
كم جرعتك بنو العباس من غصص تذيب أحشاءنا ذكرا وتشجينا،
قاسيت ما لم تقاس الأنبياء وقد لقيت أضعاف ما كانوا يلاقونا،
أبكيت جديك والزهراء أمك والأطهار آباءك الغر الميامينا.
أعود وأشكر زميلي ميسون وحيدر لمتابعتي لهذا البرنامج الخاص لذكرى استشهاد الإمام الكاظم عليه السلام. أعزائنا مستمعي إذاعة طهران، نموذجا آخر للهداية الكاظمية ننقله لكم في الفقرة التالية من برنامج أيام خالدة في هذه الحلقة الخاصة بذكرى استشهاد منار الصبر والتقى الإمام الكاظم عليه السلام. عنوان الفقرة هو
حلم وهداية كاظمية.
روي أن رجلا أضلته النواصب كان بالمدينة يؤذي أبا الحسن موسى عليه السلام ويسبه إذا رآه ويشتم عليا عليه السلام، فقال له بعض جلسائه يوما دعنا نقتل هذا الفاجر، فنهاهم عليه السلام عن ذلك أشد النهي، وسأل عن هذا الرجل فذكر أنه يزرع بناحية من نواحي المدينة، فركب فوجده في مزرعة فدخل المزرعة بحماره، فصاح به الرجل لا توطئ زرعنا، فتوطأ أبو الحسن عليه السلام بالحمار حتى وصل إليه، فنزل وجلس عنده وباسطه وضحك، وقال له عليه السلام كم غرمت في زرعك هذا؟ فقال له الرجل 100 دينار. قال عليه السلام وكم ترجو أن تصيب فيه؟ قال له الرجل لست أعلم بالغيب. قال عليه السلام إنما قلت لك كم ترجو أن يجيئك فيه. قال له الرجل أرجو فيه 200